أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق في الدرس الماضي قوله تبارك وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وعرفنا أن السبب في هذه الآية أن عددا من المشركين جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: ما دام هؤلاء المساكين الفقراء والعبيد والموالي والذين لا قيمة لهم في المجتمع هم الذين يجلسون معك، فإذا أردت أن نكون معك فتبعدهم، لأننا نستحي من العرب أن يشاهدون نجلس مع هؤلاء. هذه عادة الجاهلية، يتفاخرون بالأحساب والأنساب وكذلك بالغناء على الفقراء. الله عز وجل نهى رسوله صلى الله عليه وسلم وقالوا هذا القول: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، نهاه عن ذلك وامتثل صلى الله عليه وسلم أمر ربه فلم يطردهم من مجلسه بل استقبلهم. الله يقول بعد هذه الآية ليبين على أن هذا هو اختبار وامتحان وفتنة: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني هؤلاء الأغنياء، هؤلاء الأشراف، أهل الرتب العالية الذين لهم القيمة في أعين المجتمع، يقولون: كيف أن الله يمن على هؤلاء الفقراء الضعفاء المساكين من بيننا، ثم هم يسبقون إلى هذا الإيمان الذي فيه الفائدة لهم كما يقولون. فالله عز وجل يقول هذه فتنة، يعني هذا امتحان وهذا اختبار. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. ثم الله عز وجل يقول أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ العلم عند الله، وهو يضع الأمور في مواضعها، وله الحكمة البالغة، فهو يعلم أن هؤلاء المساكين في أعين الناس هم عند الله في الدرجة العليا، وأن الله عز وجل يمن على من يشاء بفضله. فالله يقول أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ أنتم لا تشكرون الله ولا تؤمنون به ولا توحدونه، وهؤلاء آمنوا بربهم وطلبوا منه الرضوان، طلبوا منه المغفرة، فالله عز وجل جازاهم على ذلك، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ ثم قال لرسوله صلى الله عليه وسلم في شأن هؤلاء وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، يعني أمره بعدم طردهم في الأول، ثم أيضا أمره بإكرامهم واستقبالهم وتحيتهم، لأنهم الذين يستحقون ذلك، هم الذين يستحقون الإكرام من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، الآيات هي العلامات الدالة الواضحة على أن الله عز وجل هو الإله الحق وهو المعبود الحق، وهم يعترفون أن الله الخالق الرازق المحي المميت المتصرف، ولكنهم يجعلون معه شركاء يدعونهم مع الله، ينذرون لهم، يخافونهم كما يخافون الله. والله عز وجل أخبر في كتابه على أن الذي يرتكب مثل تلك الأخطاء ويخاف غير الله ويؤمن بغير الله ويدعو غير الله أن هذا لا قيمة له، لأن هذه الآلهة المعبودة من دون الله عز وجل من الأصنام والأنداد والأوثان هم عملوها بأنفسهم. ولهذا في قصة إبراهيم عليه السلام حينما حطم تلك الآلهة وقال لهم أف لكم ولما تعبدون من دون الله، تلك الأصنام يعبدونها من دون الله وهم يصنعونها بأيديهم ينحتونها، والله عز وجل يقول والله خلقكم وما تعملون، هم نحتوها بأيديهم ثم يسجدون لها من دون الله، يعني هم أقوى منها وأقدر منها. فالمفروض لو كانت تلك الآلهة المصنوعة يعني تحتاج أن تعبد، هي تعبدهم هم لأنهم أقوى منها، هم الذين أحكموها وصنعوها وعملوا هذا العمل، فكيف هم يعملون مثل هذا ثم يسجدون لها من دون الله تبارك وتعالى. فلما حطم تلك الآلهة وسألوه وقالوا من فعل بهذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، وقال لهم من سمعه وهو يتوعد تلك الآلهة، سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، إذا كانوا يتكلمون، إذا كانوا يتحدثون، إذا كانوا يدفعون عن أنفسهم شيئا فاسألوهم. ثم قال بل فعله كبيرهم هذا، يعني فيه صنم كبير وتلك كلها صغار، فكانوا يقول أن هذا الكبير غار من هؤلاء الصغار فحطمهم، لكن اسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم وقالوا إنكم أنتم الظالمون، يعني أنتم ظلمتم أنفسكم حيث أنكم تأتوا بهذه الآلهة تصنعوها بأيديكم ثم تسجدون لها من دون الله. ثم أخبر الله عز وجل أنهم نكشوا، ثم نكشوا على رؤوسهم وقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، يقول أنت تعلم أنهم ما ينطقون ولا يتحدثون فلماذا تقول ذلك القول. ثم توعدوه على أنهم يلقوه في النار ويحرقوه، والله عز وجل أنجاه، لأن العاقبة دائما للمتقين، كذلك الأنبياء كانوا مع أممهم يؤذونهم ويعاندونهم ولكنهم يصبرون ويصابرون ويجاهدون حتى الله عز وجل ينصرهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الأذى من قومه بعد آيات ستأتي، قصة الأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل كلهم، يعني إبراهيم ونوح وداود إلى آخره، لما ذكرهم الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، يعني هداهم فاقتدي بهم في صبرهم وجهادهم. نوح مكث 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو قومه إلى الله عز وجل، 1000 سنة إلا 50، كما في سورة الروم ولا في سورة الأحزاب، قصة موسى عليه نوح عليه السلام لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. وكان من عنادهم له أنهم كما قال الله عز وجل عنهم إذا دعاهم نوح عليه السلام تغشوا بثيابهم وضعوا أصابعهم في أذانهم، يعني عنادا حتى لا يسمعونه ولا يرونه، ومع ذلك مكث هذه الفترة الطويلة. ثم الله عز وجل حكم عليهم بالغرق جميعا فهلكوا إلا من كان معه في السفينة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك آذاه قومه، والله عز وجل أمره بالاقتداء بالأنبياء قبله في الصبر والمجاهدة. أخرجوه من مكة بعد الأذى الذي لقاه منهم، أخرجوه حينما تآمروا عليه، والله عز وجل أخبر عنهم بقوله تبارك وتعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله خير والله خير الماكرين. يعني خططوا على أنهم إما أن يحبسوه يعني يثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه. هذه المؤامرة صارت هي الإذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فخرج هو وأبو بكر من مكة متخفيين، بقوا في الغار 3 ثم جاءوا إلى المدينة 2 فقط، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا. بعد فترة قصيرة في 8 يعني من الهجرة رجع إلى مكة فاتحا منتصرا، رجع 12,000، خرجوا 2 هو 1 معه، ثم رجع بهذا الجيش. فالله عز وجل دائما ينصر رسله والعاقبة للمتقين. الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أخرج من مكة وقال هي أحب البقاع إلي ولولا أني أخرجت منها ما خرجت، لما رجع فاتحا منتصرا ماذا قال لقريش وهو بهذه القوة؟ خرج متخفيا في الليل، جلس 3 في الغار ثم خرج بهذه الصورة ثم رجع بهذه الصورة الأخرى. هذا الرسول هو نبي الرحمة، لأن الله عز وجل قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لا يريد الانتقام لنفسه. فحينما خطب قريش بعد الفتح وقال ما تروني فاعل فيكم، لأنهم الآن يتوجسون منه أنه سينتصر لنفسه، لأنهم ظلموا أصحابه وآذوهم وقتلوا من قتلوا وأخرجوا الرسول بهذه الصورة، فهم ينتظرون ماذا سيصنع فيهم، لأن الآن أصبح السلطة بيده. فقال ما تروني صانع فيكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. في نفس اللحظة لم يعمل معهم شيئا، وهذا يدل على أن هذا الرسول رسول الرحمة، نبي الرحمة للعالمين جميعا، لم يأتي بدين كما يسميه الأعداء دين إرهاب أو رسول يعني رجل إرهاب أو الإسلام للإرهاب، بل الإسلام دين رحمة. لما ذهب إلى الطائف وآذوه أهل الطائف وردوا عليه ذاك الرد القبيح، لما رجع من عندهم لم يتركونه، وإنما أغروا به سفهاؤهم العبيد والصبيان فصاروا يرمونه بالحجارة عليه الصلاة والسلام. فلما خرج قال ما أفقت إلا أن بكر المنازل يعني جبل، فإذا سحاب قد أضلتني، فرفع بصره إلى السماء فإذا جبريل عليه السلام سلم عليه وقال إن الله قد سمع ما قال قومك لك، وأنه أرسل إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. قال فسلم عليه ملك الجبال، وهذا الحديث صحيح البخاري، وقال إن شئت فذلك لك، يعني إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين على أهل مكة وأهل الطائف. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هو في ذلك الموضع الحرج في تلك الحالة التي هو فيها، قال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. إذن ينبغي للمسلمين أن يعلموا أن هذا الدين دين رحمة للبشرية كلها، الله أرسله للعالمين جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة بشيرا ونذيرا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم صبر على قومه ودعاهم إلى أن فتح الله عليه وتحقق ما وعد الله به رسوله، وهو لإظهار هذا الدين على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. هنا يقول لهؤلاء وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، هذا يبين على أن قضية الإسلام قضية الدين ما هي خاصة بالكبراء بالأغنياء، وإنما هذا أمر من الله عز وجل يختار به له من يشاء، فاختار هؤلاء لأنهم يستحقون ذلك، لأنهم آمنوا بالله تبارك وتعالى وصدقوا بآياته، والآيات جاءت للجميع، يعني الكبار منهم الأغنياء منهم المتكبرون منهم والضعفاء، الآية معروضة على الجميع والأدلة معروضة على الجميع، فهؤلاء وفقوا وهؤلاء لم يوفقوا. ثم قال فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة، هذا الذي كتبه على نفسه ما كتبه عليه أحد، الله عز وجل هو كتب على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. هذه الآية للناس جميعا، هي وإن كان في ذاك الوقت نزلت فهي تشريع للعباد جميعا، فالله يقول في هذه الآية كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم أي واحد عمل سوءا ارتكب معصية عمل جريمة في هذه الدنيا ثم تاب، هذه التوبة لها شروطها، التوبة أن يندم على الفعل الذي فعله، ارتكبت معصية فتندم على هذه المعصية لأنك عصيت الله عز وجل، الله أمرك ونهاك فخالفت أمره وارتكبت ما نهاك عنه، إذن أنت تندم على ذلك العمل الذي عملته. الأمر الثاني أن تقلع عن هذه المعصية التي أنت تمارسها، إذا كان لا قدر الله واحد يشرب الخمر يترك، إذا تاب يترك الخمر، يعني يقلع عنه ويندم على عمله السابق، أو أي معصية من المعاصي أي كبيرة من الكبائر ارتكبها. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، هو ما يعمل الإنسان السوء إلا بجهالة، وإن كان هو متعمد ويعرف ذلك لكن جهله هو الذي دعاه إلى ذلك العمل، فعمل هذا السوء بجهالة، ارتكب فاحشة من الفواحش، قتل، شرب خمرا، نهب، تكلم في أعراض الناس، تعامل بالربا. ينبغي أن يفهم على أن نفهم أن كل الأعمال التي يرتكبها المسلم من المعاصي كلها تحت رحمة الله بهذا الشرط إذا تاب. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا ثم تاب من بعده، يعني من بعد ذلك تلك الجريمة، وأصلح، لا بد أن يعمل ولا بد أن يصلح أعماله، يعني تتوب إلى الله عز وجل، تصمم على عدم العودة لذلك الذنب، إذا كان هذا الذنب في حق آدم اعتديت عليه فلا بد أن تعيد له حقه، إن كان مالا أخذته منه فتعيده إليه، وإن كان كلاما في عرضه فتطلب العفو منه، هذه شروط التوبة. إذا كان الذنب بينك وبين الله فالإقلاع والتوبة والندم، إذا كان الذنب هذا فيه تعدي على الآخرين فلا بد أن تعيد للآخرين حقوقهم، لأن الله عز وجل لا يظلم أحدا لأحد، وأصلح فأنه غفور رحيم، الله غفور لعباده، كل الناس الذين ارتكبوا الذنوب والمعاصي وهي تحت الشرك أي دون الشرك فكلها تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما الشرك فهو يحبط الأعمال جميعا، وأما الذنوب فمهما كثرت وارتكبها المسلم وينبغي عليه أن يتجنبها، ولكن لو وقع فيها فعليه أن يتوب، فالله عز وجل يتوب عليه. ولهذا جاء في الحديث القدسي الصحيح: لو أن العبد جاء إلى الله عز وجل بقراب الأرض خطايا ثم جاءه لا يشرك به شيئا لأتاه بقرابها مغفرة. وهذا الحديث وأمثاله رد على الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي، الذين يقولون من ارتكب معصية شرب خمرا ارتكب زنا أي كبيرة نرتكبها، معناه عندهم أنه خرج من الإسلام وأصبح كافرا. وهذا الكلام الذي يقولونه مخالف للنصوص من الكتاب والسنة. الله عز وجل يخبر في كتابه أن الذنب الذي لا يغفره هو الشرك، وأما ما عدا ذلك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذب صاحبه بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه. لكن من في استطاعته أن يدخل النار ولو للحظة؟ لا يستطيع أحد على دخول النار. هذه النار التي هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم لا تقدر أن تمد أصبعك إليها. إذن على المسلم أن يتجنب المعاصي التي يكون فيها خطر عليه، لأنه لو مات عليها فهو متوعد أن يعذب على ذلك الذنب، قد يعفو الله عنه وقد يعذبه بقدر ذنبه. نحن لما نذكر هذا نريد أن نبين على أن أهل السنة والجماعة لا يتركون النصوص يعملون ببعضها ويتركون البعض الآخر، يعملون بهذا وهذا. إذن أهل السنة والجماعة يقولون الشرك لا يغفر بنص القرآن، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ثم الآية تقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل معصية دون الشرك فهي تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن صاحبها من أول وهلة وهذا له، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة، ولا يخلد في النار إلا الكفار والمشركون الشرك الأكبر والمنافقون النفاق الاعتقادي. المنافق النفاق الاعتقادي الذي يظهر بلسانه الإسلام ويبطن الكفر، هذا في الدرك الأسفل من النار. والمشرك الذي يعبد غير الله ويتوجه إليه بأعماله ويطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله. والكافر كاليهود والنصارى، هؤلاء كفار برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، وإنما كفروا به حسدا وبغيا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام الله قال في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى دين على وجه الأرض صحيحا، وإنما المطلوب من الناس جميعا الإسلام، أن يدخلوا في دين الله، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن هؤلاء هم يعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو رسول الله، والله أخبر على أنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، فكفروا به حسدا وبغيا، فهؤلاء من أهل النار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. فهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله بعثه للعالمين جميعا. ثم يقول الله عز وجل: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. كذلك نفصل الآيات، يعني يوضح الآيات ويبينها، بحيث أن كل واحد يعلم على أن المعبود الذي يستحق العبادة هو الخالق، لأن الله عز وجل يقول عنهم: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فما دمت تعترف أن الله هو الذي خلقك فلماذا تعبد غيره؟ ولهذا جاء في سورة صاد قولهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني المشركون يعرفون على أن تلك الآلهة والأصنام التي يعبدونها من دون الله، يعرفون أنها آلهة معبودة، لكن هي معبودة مع الله. فلما قالهم الرسول عليه الصلاة والسلام: قلوا لا إله إلا الله تفلحوا، قلوا لا إله إلا الله تفلحوا، فهموا معنى لا إله إلا الله، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، كل هذه الآلهة الكثيرة كلها تكون إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. ثم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. يعني نعبد هذه الآلهة، الأصنام، الأوثان، الأولياء، أصحاب الأضرحة أصحاب القبور ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني يتوسطون بهم إلى الله. مع الأسف يحدث هذا في العالم الإسلامي، يتقربون إلى الأولياء، يذبحون لهم، ينذرون لهم، يدعونهم من دون الله. ماذا يريدون منهم؟ يريدون يتوسطون لهم عند الله عز وجل. ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إذن المشركون أولئك يعرفون على أن تلك الآلهة ما هي إلا وسائط لهم يتوسطون بها إلى الله عز وجل، فهم يعرفون أن الإله الواحد هو الإله الحق. ولذلك ذلك قيل لذلك الصحابي: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة. فسئل: من تجعله لرغبتك ورهبتك؟ قال: واحد. من هو؟ الذي في السماء. يقول: هؤلاء سبعة آلهة أنا أعبدهم، لكن هؤلاء للحاجة، لكن إذا جاء الجد وجاءت الأمور الضرورية كل هؤلاء نتركهم ونتجه إلى الإله الحق، الإله الواحد، من هو؟ الذي في السماء. هكذا كان المشركون يعرفون هذا. ولهذا أخبر الله عز وجل عنهم أنهم إذا كانوا في البحر في السفن وجرينا بهم بريح طيبة وجاءها الموج وجاء عاصم وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لأن أنجيتنا لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إلى البر إذا هم يشركون بعد ذلك، لما خرجوا رجعوا إلى شركهم. إذن هم يخلصون في وقت الشدة، ووقت الرخاء يشركون بالله تبارك وتعالى. الله يقول هنا: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، يعني ليتضح سبيل هؤلاء الذين يعبدون غير الله، لأنه إذا اتضحت سبيلهم وأصبحت واضحة يتجنبها الناس، العقلاء يتجنبونها. ولهذا كان في صلح الحديبية كما قال الزهري وغيره أنهم كانوا قبل صلح الحديبية المسلمون الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 1300، فلما ذهبوا إلى مكة من أجل العمرة صدهم المشركون. هذا العدد اللي هو 1300 في تلك الفترة بعدما صار الصلح، والصلح معناه أنه يسمح للناس يتصل بعضهم ببعض، لأن قبل المشركون لا يسمحون للمسلمين أن يدخلوا عليهم بالعكس. فلما صار الصلح اجتمع الناس بعضهم ببعض. يقول الزهري، ينقل عن من يروي عنه من الصحابة رضوان الله عليهم، على أنه لم يحدث أحد من المشركين عنده عقل يفرق بين الحق والباطل، لأنهم عقلاء يفهمون هذا، إلا دخل في الإسلام وترك الشرك. ويستدل على هذا بأن الفتح صار بعد تلك الفترة ب18 شهر، يعني نقض المشركون الصلح ثم جاءت غزوة الفتح، فكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12,000. ننظر الفترة كلها من البداية، بداية البعثة إلى صلح الحديبية، كل الذين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 1300. في 18 شهر حينما اختلط الناس المسلمون بالكفار وصار بعضهم يحدث بعضا، بعد 18 شهر نقضوا العهد، فجاء رسول عليه الصلاة والسلام لفتح مكة ومعه 12,000. أي في هذه الفترة الوجيزة دخل هذا العدد الكبير، فالعقلاء يعرفون ذلك ويميزون بين الحق والباطل، وكفار قريش يعرفون أن محمد صلى الله عليه وسلم أنه صادق. ولهذا أبو جهل لما قيل له: ألا تعلم أن محمدا صادق في دعوته وفي قوله؟ وهو يقول: صحيح صادق، ونعرف هذا لأنهم كانوا يسمونه الأمين، يلقبونه بهذا اللقب الأمين، لكنهم عندهم الكبر والحسد. وهو قال: تبارينا في الكرم في الشجاعة في كل شيء نحن بنو هاشم حتى سرنا كفرصي ريهان، يعني ما حد يسبق أحد. ثم جاء واحد منهم وقال: أنا نبي، من أين لنا يعني نأتي بنبي؟ والله لا نؤمن. ولقي مصيره في غزوة بدر، لقي مصيره في غزوة بدر. فالشاهد من هذا على أن العاقل يفرق بين الحق والباطل، وهذا لا يكون إلا بمشيئة الله، إذا أراد الله عز وجل هداية من أراد هداه. ولهذا الله يقول: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ثم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام للمشركين يخاطبهم: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. أنتم تدعون من دون الله هؤلاء المعبودات، أنا نهيت عن ذلك. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم، قد ضللت إذن. يعني أنتم على ضلال وأنتم تتبعون الهوى، ومن أضل ممن اتبع هواه، فأنا لو وافقتكم كأني ضللت، لأني تركت الحق، تركت الأمر الواضح البين واتبعتكم على أهوائكم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم، قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. يعني إن تبعتكم على ما تدعوني إليه فأنا أضل وأخرج عن الطريق السوي. قل إني على بينة من ربي، يقول أنا على بينة وأعلم أن الله عز وجل هو الذي يستحق العبادة، وأن هذه المعبودات لا قيمة لها، فأنا على بينة من ربي، وكذبتم به، وكذبتم بما جئتكم به، ما عندي ما تستعجلون به. لأنهم يطلبون منه، يقولون إن كنت صادقا فاجعل لنا كذا وكذا، أنزل علينا حجارة من السماء، كما جاء في آيات كثيرة يطلبون منه أنه إذا كان صادقا فأن ينزل عليهم الآيات التي تأخذهم. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعجل عليهم، لأن الآيات اللي هي المعجزات التي يطلبونها الحسية إذا جاءت ولم يؤمنوا فلا يكون هناك إلا استئصال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد ذلك، والله عز وجل كذلك لا يريد هذا. وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله، يعني الحكم لله، أنا ليس بيدي شيء وإنما أتبع ما يوحى إلي، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، هو الذي يفصل بيني وبينكم. فصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا حتى قضى الله عز وجل بالفصل بينه وبين المشركين، وظهر أمر الله عز وجل وانتشر دينه. ثم يقول لهم: قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، لو كان الأمر بيدي كان انفصل الأمر بيني وبينكم، قضي الأمر بيني وبينكم. أنتم تطلبون الآية، تطلبون الهلاك، تطلبون الدعوة، أنا أدعو عليكم، ولكن الأمر ليس إلي. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، والله أعلم بالظالمين. كلمة الظلم تأتي كثيرا في كتاب الله، وكما قلنا أصحاب الأهواء يفسرون الظلم بأنه معصية، وأن الكفر لا يكون ظلما، ولهذا يكفرون بالمعاصي. والله عز وجل يبين في كتابه على أن الظلم هو شرك، يعني أظلم الظلم أن تعبد مع الله غيره. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك في آيات كثيرة، ومن هذه الآية: لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وكذلك في سورة البقرة: يا أيها الذين أنفقوا، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. ثم قال: والكافرون هم الظالمون. ما قال والظالمون هم الكافرون، لو كان الآية والظالمون هم الكافرون معناه كل ظالم يكون كافر، ولكن قال والكافرون هم الظالمون، لأنهم ظلموا أنفسهم بعبادتهم لغير الله تبارك وتعالى. فالظلم قد يطلق ويراد به الكفر، والفسق قد يطلق ويراد به الكفر، وليس معنى الفسق هو المعصية فقط والظلم هو المعصية فقط، بل قد يكون كفرا. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. ثم الله عز وجل ذكر هذه الآية التي هي الدالة على علم الله الشامل بكل شيء، هو الذي يعلم الغيب، يعلم الصغيرة والكبيرة، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فالغيب لا يعلمه إلا الله، إلا من ارتضى من رسول فإنه يعطيه ما يشاء. ليس علم الله عز وجل كله عند أحد من البشر، ولكن علم الغيب لا يعلمه إلا الله، ثم يعطي أنبياءه الذين يأمرهم ببعض العلوم، هذه العلوم إلا من ارتضى من رسول يعطيه بعض العلم ولا يعطيه علم الله كله. ولهذا لما قال صاحب البردة ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا إطراء، يعني إطراء. ورسول عليه الصلاة والسلام قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وهو نهى عن إطرائه. فكثير من الناس يأتون بالبردة وما يشبهها من القصائد في المدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول يستحق أكثر مما في البردة، لكن ما يستحق ما يختص به الله عز وجل. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل الناس جميعا، أفضل الأنبياء، يعني ما في أحد أفضل منه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في حاجة إلى مثل هذه الأشياء التي تخرجه عما أنزله الله عز وجل فيه. رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد لله، وعبوديته العبودية الخالصة، والله خاطبه بالعبودية في أشرف المقامات. قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الإسراء والمعراج فيه فضيلة كبيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، معجزة كبيرة. في ليلة واحدة ذهب به إلى بيت المقدس ثم إلى السماوات، عرج به إلى السماوات وفرضت عليه هذه الصلاة التي نصليها 55 صلاة والناس يتساهلون فيها الآن. هذه الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي التي قال عنها الرسول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والرسول فرضت عليه 50 ولا زال يتردد بين ربه وبين موسى عليه السلام، وموسى حينما يسأله ينزل به جبريل فيسأله ماذا فرض عليك ربك، فيخبره فيقول ارجع إلى ربك فسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. فلا زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى جعلت 50 خمسا، وموسى عليه السلام أشفق علينا حتى من الخمس، قال ارجع فاسأل ربك التخفيف. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما رضي، قال بل أرضى وأسلم. رضي عليه الصلاة والسلام وسلم. ولما نزل في صبيحتها نزل جبريل عليه السلام فصلى به الصلوات في أول وقتها، وفي اليوم الثاني صلى به الصلوات الخمس في آخر وقتها، وقال له الصلاة بين هذين الوقتين، الصلاة بين هذين الوقتين، والله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فهذه الصلوات لها وقت محدد لا بد أن يؤديها المسلم في وقتها، ويؤديها في المسجد، لأن المساجد لم تبنى عبثا، ولو كان كل واحد يصلي في بيته ما في حاجة لهذه المساجد، ولكن هذه المساجد تبنى لأن فيها العلم، فيها الاجتماع، فيها بحث أمور المسلمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم من مكة بالهجرة أول عمل بدأ به بناء المسجد. ورسول عليه الصلاة والسلام بين على أن هذه الصلاة لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، فلا يجوز للمسلم أن يترك الصلاة في المسجد ويصلي في بيته، بل عليه أن يصلي هذه الصلاة حيث ينادى بها. فينبغي للمسلمين أن يحافظوا عليها، وأن يحثوا أبنائهم وجيرانهم وإخوانهم على المحافظة على هذه الصلوات، لأنها هي الركن الأساسي في الإسلام بعد الشهادتين. إذا ضيعها الإنسان فهو لما سواها أضيع. الذي يضيع الصلاة لا يمكن أن يصوم، ولا يمكن أن يحج، لا يمكن أن يأتي بالأعمال الأخرى إذا ضيع الصلاة. فالصلاة هي أخف الأعمال على الإنسان. ورسول عليه الصلاة والسلام ما زال يوصي بها حتى وهو في حال النزع، وكان الخميص يضعها على وجهه ثم يرفعه ويقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يوصي بالصلاة في آخر لحظة من حياته. فيجب على المسلم أن يحافظ على هذه الصلاة وأن يؤديها. الشاهد من هذا نحن نتحدث عن فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله خاطبه بالعبودية في هذه الليلة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وخاطبه بالعبودية حينما أنزل عليه القرآن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فهذه أشرف المقامات للرسول عليه الصلاة والسلام، والله يخاطبه فيها بالعبودية، لأن عبوديته هي العبودية الخالصة لله تبارك وتعالى. ولهذا حذر من الإطراء وقال لا تطروني، يعني الإطراء هي الزيادة، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فلما يأتي صاحب قصيدة ويقول للرسول عليه الصلاة والسلام ومن علومك علم اللوح والقلم، هو يتجاوز هذه الآية، الله يخبرنا مفاتيح العلم، علم الغيب عنده، لا يعلم الغيب إلا الله، إلا من ارتضى من الرسول يعطيه ما شاء. فلما يأتي واحد يقول يعني من علوم الرجل هذا ما في اللوح والقلم، اللوح ماذا فيه؟ مذكور الآن في هذه الآية، الله يقول وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمه إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الكتاب المبين هو اللوح المحفوظ. يقول هذه الأشياء الكثيرة والقليلة كلها الله عز وجل يعلمها وكلها مكتوبة في اللوح المحفوظ. هذا اللوح حينما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. فجرى القلم بما هو كائن من ذاك التاريخ إلى قيام الساعة، كم العلوم الموجودة في هذا الكتاب. فلما يأتي إنسان ويمدح الرسول بهذا المدح وتجاوز الحد، الرسول نهى عن ذلك حينما يقول من علومك علم اللوح والقلم، من علومك يعني علم الرسول أكثر من علم الله تبارك وتعالى ومن علمه هذا الموجود في اللوح والذي كتبه القلم. فينبغي للمسلم أن يسلك المسلك الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخير فيما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. ما في حاجة إنسان يأتي بشيء من عند نفسه، لا سيما في العبادة، العبادة توقيفية كلها انتهت. الآن في رجب بعض الناس يصلون هذه الصلوات اللي يسمونها في أول يعني رجب، يجيبون بهذا العدد الكبير من الصلوات، صلاة الرغائب، هذه لا أصل لها، لا أصل لها في السنة، بل هي كلها الأحاديث الموجودة فيها موضوعة، وبين ابن رجب ذلك، بين هذه البدع التي يعملها الناس. ما في حاجة لهذه الصلوات، الله عز وجل فرض عليك 5 صلوات في اليوم الليلة وسمح لك وأمرك بالنوافل، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم أن ينام فليوتر بواحدة. فالمسلم يصلي هذه الصلوات التي هي مشروعة، لكن كثير من الناس يترك الأشياء المشروعة ويأتي بالأشياء الممنوعة. طيب لماذا تجلس حتى رجب وتأتي تصلي هذه الصلوات والمطلوب منك تصلي كل ليلة؟ كل ليلة المطلوب منك أن تصلي، يعني بعدما تؤدي الفريضة تؤخر الوتر، وإن قدمت الوتر إذا كنت تنام كما جاء في الحديث، إذا كنت تنام تخشى أنك ما تقوم تصلي الوتر في أول الليل، فإذا قمت آخر الليل تصلي ولو توتر مرة ثانية، لأنه لا وتران في ليلة، وتر واحد. فالله عز وجل أمرك بهذا. في قضية الصوم الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن صوم 3 أيام من كل شهر، من صام 3 أيام من كل شهر الأيام البيض فكأنما صام الدهر. فينبغي للمسلم أن يحرص على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولويتهم يوفون بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، بل أشياء كثيرة مما أمر بها الرسول وحث عليها لا يأتون بها ويذهبون للأمور المبتدعة التي ما أنزل الله بها من سلطان. الإنسان يريد أجر ويريد ثواب، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه مهما اجتهدت ومهما عملت وأنت مخالف لما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا غير مقبول منك. فلماذا تتعب نفسك هذا التعب مع أن الشيء المطلوب منك موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. بعض أصحاب الطرق الذين يتجاوزون الحد يقولون أن الرسول يعلم الغيب، والكلام هذا مخالف لما في كتاب الله ولما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله يقول عن رسوله يقول لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، يعني الرسول هكذا يقول هذا القول، الله يقول له يقول هذا القول، كل لو كنت أعلم الغيب ما استكثرت الخير، لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ثم قصة معروفة في كتاب الله في سورة النور حينما رمى المنافقون الطاهرة المطهرة البريئة عائشة رضي الله عنها حينما رموها ومكثت شهرا كاملا، والرسول عليه الصلاة والسلام يسأل عنها وعن أحوالها وعمن يعرفها من النساء، كل النساء لا يقول عرفنا عنها إلا خيرا، وهي مسكينة لا تعلم بهذه القصة حتى في ليلة من الليالي، وبس هي مستنكرة أن الرسول ما كان يعاملها المعاملة التي تعرفها منه. لكن لما طلعت إلى الخلاء، قبل ما كان في حمامات، حمامات هذه الآن المراحيض الموجودة ما موجودة، يخرجون برا، فلما المرأة التي كانت معها يعني دعست في مرطها فقالت تعيس مصطح، دعت عليه فقالت لماذا تدعين عليه وهو رجل يعني ممن هاجر في سبيل الله، فقالت أو ما علمت، فقالت لا، فأخبرتها، فرجعت مريضة، ثم استأذنت من الرسول عليه الصلاة والسلام أن تذهب إلى أهلها فأذن لها. هذه الفترة الطويلة شهر الناس يخوضون في عرضه يتكلمون في زوجته، لو كان يعلم الغيب أليس سيرد عليهم يقول أنتم كذبتم عليها؟ لا يعلم الغيب. فجاء إلى أبيها إلى أبي بكر يزورها. هي لما دخلت صارت تبكي في الليل والنهار حتى خشوا عليها أن تموت من كثرة البكاء. فلما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام وهي وجهها إلى الجدار وتبكي، لما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها هذا القول، قال إن كنت ألممت بذنب فتوب إلى الله والله عز وجل يغفر لك، وإن كنت بريئة فإن الله سيبرئك. قالت فنشف الدمع من عينيها، ثم التفتت فقالت لأبيها أجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ماذا أقول؟ ثم قالت لأمها أم رومان أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ماذا أقول؟ ما عندها شيء تقوله، هي تقول أنا لا أحفظ شيئا من القرآن إلا القليل، فقلت فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، يعني تمثلت بقول يعقوب عليه السلام فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، ثم قالت رجعت على حالتي التي أنا عليها. في نفس اللحظة جاء الفرج، لأنه إذا اشتد الأمر يأتي الفرج، ففي نفس اللحظة نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت أبي بكر. فلما سردي عنه، هم يعرفون إذا جاءه نزل عليه الوحي يتصبب عركا، فاستمر حتى سري عنه، بعد ذلك قال لها يا عائشة أبشري، يعني أبشري بيوم مر عليك أكثر من يوم ولدت. فقالت أمها قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبليه، نسمع لعائشة وهي صغيرة السن، قالت والله لا أقبله ولا أحمد إلا الله الذي برأني، لأني لي شهر كاملا ما برأني، فلماذا أقبله؟ لا والله، وإنما أحمد الله عز وجل. فنزلت هذه الآيات في سورة النور 13 آية تتلى إلى يوم القيامة، كلها تبرئة لعائشة رضي الله عنها مما اتهمها به أولئك الذين لا يريدون وجه الله وإنما يريدون الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أهله. هذه الآية تتلى إلى يوم القيامة، ومن الأسف بعض الفرق الضالة ما زالت تقول مثل هذا القول، والقرآن يتلى، وهذا ما أنزله الله عز وجل. الشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله عز وجل، فينبغي للمسلمين ألا يتجاوزوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكرمه الله عز وجل به، وهذا كله من الإطراء الذي لا ينبغي أن يكون. وهذه الآية كما سمعنا شاملة لعلوم الغيب جميعا، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمه إلا هو، يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله عز وجل علمه شامل لكل شيء، وأما علم المخلوقات فما يعطي الله عز وجل إلا من شاء من علمه، والذي يعطيه للرسل هو لقدر الحاجة المطلوبة لهم، حيث يقدمون ما عندهم من معجزات من آيات تدل على صدقهم إلى البشر حتى يسمعوا منهم ويقبلوا دعوتهم. تقرأ شوي تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أي هذا من ابتلاء الله لعباده، حيث جعل بعضهم غنيا وبعضهم فقيرا وبعضهم شريفا وبعضهم وضيعا، فإذا من الله بالإيمان على الفقير أو الوضيع كان ذلك محل محنة للغني والشريف.
نعم، يعني إذا من الله عز وجل على هذا الفقير بمنة منه، أولئك الأغنياء والكبراء يقولون: كيف الله يعطي هؤلاء المساكين؟ مساكين في عرفهم في أعينهم، وهم عند الله ليسوا كذلك، فالله عز وجل يجعل هذا محنة وابتلاء، فهؤلاء لا يؤمنون لأنهم ابتلوا وامتحنوا فلم ينجحوا في هذا الامتحان. نعم.
قال: فإن كان قصده الحق واتباعه آمن وأسلم، ولم يمنعه من ذلك مشاركة الذي يراه دونه بالغنى أو الشرف، وإن لم يكن صادقا في طلب الحق كانت هذه عقبة ترده عن الحق، عن اتباع الحق. وقالوا محتقرين لمن يرونهم دونهم: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، فمنعهم هذا من اتباع الحق لعدم زكائهم. قال الله مجيبا لكلامهم المتضمن الاعتراض على الله في هداية هؤلاء وعدم هدايتهم هم: أليس الله بأعلم بالشاكرين، الذين يعرفون النعمة ويقرون بها ويقومون بما تقتضيه من العمل الصالح، فيضع فضله ومنته عليهم دون من ليس بشاكر. فإن الله تعالى حكيم لا يضع فضله عند من ليس له بأهل، وهؤلاء المعترضون بهذا الوصف بخلاف من الله عليهم بالإيمان من الفقراء وغيرهم فإنهم هم الشاكرون. ولما نهى الله رسوله عن طرد المؤمنين القانتين أمره بمقابلتهم بالإكرام والإعظام والتبجيل والاحترام، فقال:
هو ما تقدم في الآية السابقة حينما طلب المشركون من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يطرد هؤلاء الفقراء من مجلسه حتى يأتونهم، فالله عز وجل نهاه عن ذلك وامتثل أمره، ثم بعد ذلك الله عز وجل أكرمهم زيادة هؤلاء المساكين. نعم. ولما نهى الله رسوله نعم
ولما نهى الله رسوله عن طرد المؤمنين القانتين أمره بمقابلتهم بالإكرام والإعظام والتبجيل والاحترام، فقال تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، أي وإذا جاءك المؤمنون فحيهم ورحب بهم ولقهم منك تحية وسلاما، وبشرهم بما ينشط عزائمهم وهممهم من رحمة الله وسعة جوده وإحسانه، وحثهم على كل سبب وطريق يوصل لذلك، ورهبهم من الإقامة على الذنوب، وأمرهم بالتوبة من المعاصي لينالوا مغفرة ربهم وجوده. ولهذا قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح، أي فلا بد مع ترك الذنوب والإقلاع والندم عليها من إصلاح العمل وأداء ما أوجب الله وإصلاح ما فسد من الأعمال الظاهرة والباطنة، فإذا وجد ذلك كله فأنه غفور رحيم.
أي قلنا هذه الآية يعني عامة لأولئك وللمسلمين جميعا، فكل من ارتكب ذنبا، كل من ارتكب معصية عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، والتوبة بشروطها، وحتى لو تاب ثم رجع، فقد جاء في الحديث الصحيح على أن العبد إذا أذنب ثم تاب ثم أذنب مرة أخرى ثم تاب ثم رجع مرة ثالثة يلبس عليه الشيطان وإخوان الشياطين، فيقول له: بلاش، أنت مرة تتوب ومرة تطلع، مثل واحد مبتلى بالخمر يشرب ثم يتوب ثم يرجع 20 مرة أخرى. جلساء السوء يقول بلاش من هذه التوبة، أنت توب وترجع خلي خلاص تستمر. الله عز وجل أخبر في الحديث القدسي الصحيح على أن العبد إذا أذنب ثم تاب الله عز وجل يقول علم عبدي أن له رب يغفر الذنب، ثم يقول اعمل ما شئت ما دمت تتوب ترتكب المعاصي ثم تتوب إلى الله عز وجل فلك ذلك. فهذا لا ينبغي للمسلم أنه إذا عمل عملا ثم انتكس بسبب الشيطان والنفس الأمر بالسوء أن يستمر على ما هو عليه، بل عليه أن يتوب ويرجع. ثم أيضا ليس من عادة المسلم ولا من سبيله ولا من طريقته أنه يكون بهذه المسألة، يعني يكون مذبذب يرتكب المعصية اليوم ثم يتوب ثم يرجع ثم يتوب ثم يرجع. ما ينبغي المسلم أن يكون كذلك، بل ينبغي عليه أن يتوب التوبة النصوح التوبة الصادقة. لكن نقول إذا وقع منه ذلك فلا يلعب عليه الشيطان يقول خلاص لا تتوب عاد استمر على ما أنت عليه. نعم.
قال فإذا وجد ذلك كله فأنه غفور رحيم، أي صب عليهم من مغفرته، أي صب عليهم من مغفرته ورحمته بحسب ما قاموا به مما أمرهم به. وكذلك نفصل الآيات، أي نوضحها ونبينها ونميز بين طريق الهدى من الضلال والغي والرشاد، ليهتدي بذلك المهتدون ويتبين الحق الذي ينبغي سلوكه، ولتستبين سبيل المجرمين الموصلة إلى سخط الله وعذابه. فإن سبيل المجرمين إذا استبانت واتضحت أمكن اجتنابها والبعد منها، بخلاف ما لو كانت مشتبهة ملتبسة، فإنه لا يحصل هذا المقصود الجليل.
الله عز وجل وضح لعباده وبين لهم الطريق السوي من الطريق المنعوي، وقال أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. فسبيل الله واحد وهو القرآن والرسول، كلها يطلق عليها الصراط، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالله جعل طريق الحق واحد، وأما الطرق الكثيرة فهي طرق الشيطان السبل المتفرقة. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.